بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع قد سبق البارحة فنعيده الآن. المؤلف البربهاري الذي كان في ذاك الزمن، يعني في زمنه في القرن الرابع، وفاته بعد 300، كانت المحن قبله بدأت، والفتن وأصحاب البدع والذين أرادوا أن يهدموا الإسلام لأنهم لم يستطيعوا أن يقابلوه بالقوة، فأدخلوا هذه الأفكار، فأدخلوا القول بخلق القرآن. وهذه شبهة يعني أدخلوها على كثير من الناس، وتبعهم عليها من لم يعرف أهدافهم، ولم من لم يعرف السنة الصحيحة وما قاله السلف في هذا الجانب. فمن الأئمة الذين امتحنوا في هذا الذين ورد ذكر أسمائهم: الإمام أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر. فهو المؤلف يقول: إذا سمعت واحدا يذكر عن هؤلاء ويثني عليهم فاعلم أنه من أهل السنة، أما إذا كان يخالفهم فهذا من أهل البدع. هؤلاء يمتحنوا في زمن المأمون والمعتصم، حينما ترجمت كتب أهل اليونان وجمعت في بيت يسمى بيت الحكمة، مثل ما نقول الآن المكتبة، وترجموها. لم يكتفوا بترجمة الأشياء للمسلمين في حاجة إليها مثل الطب والهندسة وما يشبه ذلك، وإنما ذهبوا وترجموا الأمور المتعلقة بالعقيدة، بالإلهيات كما يسمونها، وأولئك قد ظلوا في عقيدتهم. والله عز وجل بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على القضاء على كل ما سبق، وجاء بعقيدة نقية صافية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله بنص القرآن: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وذكرنا لكم قصة موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل كلمه وسمعه ورد عليه كما نسمع في هذه الآية: لما جاء موسى لميقات ربنا لميقات ربه وكلمه ربه ماذا قال؟ قال: رب أرني أنظر إليك. فالكلام سمعه موسى، ولهذا طلب من الله عز وجل أن يريه نفسه. الله عز وجل حكم في هذه الدنيا أنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، وإنما يرونه يوم القيامة المؤمنون، مع أن هؤلاء المعتزلة أنكروا الرؤية، قالوا أن الناس لا يرون ربهم يوم القيامة، وسيجازون على قدر أعمالهم وعلى أعمالهم التي قالوها. هؤلاء المعتزلة شبهوا على المأمون وأصبحوا وزراء ومستشارون في هذه الدولة، فقبلوا آراءهم فحملوا الناس على القول بخلق القرآن، يعني بالجبر، إما يقبل القول هذا ويقول به، وإلا إما يقتل وإما يسجن وإما يضرب، هكذا حتى سميت المحنة محنة القول بخلق القرآن. هؤلاء المعتزلة نسمع الآن ماذا يقول المعلق. هؤلاء هم الأئمة، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق، امتحنوهم بسبب المعتزلة، لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين لهم، فأثروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال، وأفتوهم بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، فحصلت محنة عظيمة وقف منها الإمام أحمد الموقف الصلب والجبل الشامخ ولم يقدروا منه على شيء.
هو يعني بدأت المحنة في عهد المأمون، والإمام أحمد كان في السجن، وجاء به ولكنه مات المأمون قبل أن يقابل الإمام أحمد أو قبل أن يقابله الإمام أحمد، فجاء في وقت المعتصم لأنه هو الخليفة اللي صار بعده، فامتحنوه بالقول بخلق القرآن، جاء به مسجون وأدخلوه السجن من فترة. حينما سألوا هجة المناظرة والمعتصم نفسه يقول له يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني القيود الحديد في رجليه، مع الإهانة مع الضرب الذي وجه له ولكنه امتنع وطلب منهم، قال آتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق وأنا أقول به، أما أتي بشيء من عند نفسي فهذا لا يصح ولا يصلح، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. الله عز وجل بصفاته هو الخالق وهو المتصرف وليس من صفاته شيء مخلوق، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عجزوا، من أين يأتون؟ ما في شيء في القرآن ولا في شيء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لهم المعتصم أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، ولما أفاق طلب منهم امتنع ولم يوافقهم على هذا. المحنة استمرت فترة حتى في عهد الواثق، وجاء بعده المتوكل ورفعت المحنة. لكن الذي نريد أن نبين لطلاب العلم على أن هذا المذهب ما زال منتشر حتى الآن، لأن كثير من الناس يقولون هؤلاء في ذاك الزمن وقد ماتوا وليش تبحثون وتنبشون ما تحت التراب، نحن ما نتكلم عنهم، نخبر بالفترة التي وقعت في ذاك الزمن والذين ماتوا ماتوا في ذاك الوقت، ولكن أفكارهم ما زالت منتشرة بين المسلمين إلى هذه اللحظة. ناس أحيا على قيد الحياة يطبعون كتب يؤلفونها ويدعون إلى القول بخلق القرآن وينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ويقولون بتخليد الفساق في النار. يعني ثلاث مسائل مما جاء بها المعتزلة والخوارج هذه موجودة بين الناس إلى الآن. القول بخلق القرآن موجود، والقول بتخليد الفساق يعني من ارتكب معصية من ارتكب كبيرة يكون مخلد في النار موجود، وهذا قول الخوارج. والقول بإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هذا موجود. هذه الأقوال كلها تقال وتؤلف فيها الكتب وتنشر بين الناس. القول بخلق القرآن كما سمعنا عندهم شبهة، يقولون أن الكلام لا يكون إلا من لهاث وحنجرة ولسان، فإذا أثبتنا هذه الصفة وأن الله عز وجل متكلم فشبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، الله ليس كمثله شيء، من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يسمى تشبيها، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله أثبت لنفسه هذه الصفات نحن نثبتها. وذكرت لكم الأمثلة البارحة لمن كان حاضرا على أن الكلام لا يتوقف على هذا اللسان وهذه اللهات والحنجرة، وإنما الكلام الله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء بالكلام الذي يريده. كلم موسى كما سمعتم في هذه الآية، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه سمع هذا الكلام، ولهذا قال رب أرني أنظر إليك، الله قال لن تراني، ثم أخبر الله عز وجل في كتابه موسى عليه السلام قال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني الله عز وجل اصطفى بالرسالة مثل ما اصطفى غيره من الرسل، واصطفاه بكلامه، كلمه مشافهة سمع منه هذا الكلام ورد عليه. فالله عز وجل يقول تكفيك هذه الميزة، تكفيك الرؤية لا يمكن أن تكون في الدنيا لأحد من عباده. هذا في قضية الكلام. وعندنا في كتاب الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه هذا الموجود في المصحف، الموجود في المصحف هذا كلام الله، لكن المداد والكتابة هذه من المخلوق. الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، يعني الإنسان يقرأ يسمعه الآن هذا الكلام الذي يقرأه هو كلام الله، أما الصوت فهذا صوت الرجل الذي يقرأ الآن، الله عز وجل لا يمكن أن يسمعه أحد مباشرة ما عدا ما اختص الله به موسى عليه السلام وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. الكلام قلنا لا يتوقف على اللسان والنهاد والحنجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في السنة الصحيحة على أن هناك حجر كان يسلم عليه، حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر فين اللهات وفين الحنجرة وفين اللسان؟ ثم الله عز وجل أخبر في كتابه، وهذا يبين لنا أنهم لا يستدلون لا بالكتاب ولا بالسنة وإنما هذه بالأهواء. الله أخبر على أن يوم القيامة حينما يحاسب الله عز وجل الإنسان ويأتي الكتبة الذين هم معنا الآن يسجلون علينا ما نقول، يعني يدعي الإنسان كان أكثر شيء جدلا، يدعي أن الكتبة ظلموه فيجادل، فالله عز وجل يعذره فيقول له هل ظلمك كتبتي؟ يقول نعم. طيب الله يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى وتسلم، يعني تقبل؟ فقال نعم. ماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ قال اليوم نختم على أفواههم، هذا الفم وهذا اللسان الذي يتكلم ويجادل خلاص الله عز وجل وقفه. ما هو من الذي يشهد عليه؟ وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يطلق الله هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الجلود هي هذه الأيدي والأرجل هي اللي تشهد. بعدما ينطلق هذا اللسان يقول لهم يعاتبونهم لماذا شهدتم علينا؟ يعني احنا جادل عنكم. ماذا يقولون؟ يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الكلام لا يتوقف على ما يقوله هؤلاء، والله عز وجل يتكلم وليس كمثله شيء. فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا هذا القول وسجل الإمام أحمد وبقي فترة، وبعد 15 سنة رفعت هذه المحنة. رفعت في زمن المتوكل. كيف سبب رفعها؟ جاءوا برجل مقيد وجاءوا به إلى المتوكل، والمعتزلة هم الذين غزرا وهم المستشارون، جاء بهم للمناظرة. فهذا الرجل قال للمتوكل هؤلاء لا يستطيعون أن يناظرون، فهو تأثر كيف ما يستطيعون، فقال احضرهم. حضر هذا الرجل الذي يريد أن يناظره، فقال هذا الرجل الذي جاء بها من أدنى قال أنت الحكم والسؤال لي، أنا أسأل وهو يجيب ويأتي الحكم منك أنت. اتفقوا على هذا، فسأل هذا العالم السني هذا المعتزلي، قال له هذا الشيء الذي تدعو إليه وأن القرآن مخلوق هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ فهمنا هذا السؤال كيف؟ يعني هل علمه الرسول والخلفاء الأربعة الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ماذا قال في جوابه الأول؟ قال ما علمه. قال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعلمته أنت؟ سقط في هذا السؤال. أيضا المتوكل يعني تعجب كيف الرسول ما علمه هذا الرجل يعلم. فقال له تأذن لي، يعني معناه تسمح لي في هذه الجولة؟ قال له أنا أسمح لك والسؤال يبقى لي أنا أسأل. قال طيب. أعاد عليه السؤال بعينه، قال علمه، يعني الرسول علم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا هذا. قال له هل دعوا، يعني هل دعوا الناس لهذا الكلام الذي تدعو أنت له؟ قال لا. فقال سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع الخلفاء الراشدين ولا وسعك؟ لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ أعاد هذا الكلام وقال له لا وسع الله عليك. ثم بعد ذلك أمر بفك القيود من رجليه لأنه مقيد بالحديد. لما فك القيد مسك في القيد هو، قال ما تريد به؟ قال أريد هذا القيد أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفنه معي، يعلي في كفني حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. قال اسمحوا له، أعطاه القيد. طيب أراد يصرف قال نبقيك تبقى عندنا تعلم أولادنا والجمع يستفيدون منك. قال له الأحسن لك أن أعود، لأن ما سبق من أعمالكم أن كل من يؤتى به يقتل ولا يعود، فإذا لم أعد إلى أهلي يظنون أني قتلت، ويجلسون يدعون عليك، يدعون عليك ودعاهم قد يؤثر عليك، فالأولى تسمح لي حتى أعود لما يرون يرفعون عنك الدعاء. فأذن له، أراد يعطيه مالا قال ليس لي حاجة على المال. الشاهد أن المحنة هذه رفعت في عهد المتوكل، لأن هذا القول الذي قالوا لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينزل عليه وحي به، ولم يقله الخلفاء الراشدون، وإنما هذه بدعة ابتدعها هؤلاء الجهمية وأخذوا عنهم المعتزلة وحملوا الناس على هذا، وقتل من قتل من العلماء وضرب من ضرب، وربنا عز وجل رفع المحنة. تبقى هنا نقطة ينبغي أن نتفهم لها، وأعني طلاب العلم، هذه معصية دعوا إليها وأرادوا حمل الناس عليها، والإمام أحمد امتنع أن يقول هو وغيره، لأنه قتل عدد من العلماء قتل خلاص، امتنع أن يقول هذا القول. الإمام أحمد عصم بالسنة، لو قال الإمام أحمد للناس اخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد من المسلمين جميعا، ولهذا كان يسأل السجان لأنه ما يعرف أحوال الناس في السجن، هو يسأله عن أحوال الناس، قال إن الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني يريدون يسمعوا منك كلمة في هذه القضية. الله عز وجل عصمه، لو قال للناس اخرجوا على المعتصم ما تأخر أحد، يعني أشهروا أقلامهم. أنا قد ضربت مثل أكثر من مرة في هذه القضية، مثل واحد الآن من الرؤساء من الوزراء يريد يعني يعقد مؤتمر صحفي، تجد الكتاب والمراسلون كل واحد قلمه في يده ومسجله حتى يأخذ هذا الكلام، فهو يقول الناس كلهم قد أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة من الإمام أحمد. الإمام أحمد عصم بالسنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز الخروج على الإمام الذي له بيعة في أعناق المسلمين، بيعة هو مسلم وهؤلاء مسلمون بايعوه، لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال القول الآخر وكلاهما في الصحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإمام أحمد طبق هذا لأنه من أهل السنة من أهل الحديث، لم يطعهم في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخليفة أمرهم تنع لأن هذه معصية، كيف يخالفه، يخالف الله عز وجل ويعصاه والدليل عنده؟ إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعه. طيب بقي الخروج، الخروج الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز الخروج على هذا الإمام المسلم الذي له بيعة في أعناق المسلمين، لا يجوز لهم الخروج عليه إلا أن يروا كفرا بواحا فيه من الله برهان، يعني كفر لا شبهة فيه. هؤلاء عندهم شبهة، وهذه الشبهة رفعت عنهم الحكم عليهم بالكفر، فلم يحكم عليهم بالكفر حتى يعني يطلب الخروج عليهم. فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن الخروج على الإمام الذي له بيعة في أعناق المسلمين، يعني هو مسلم وهم مسلمون، لا يجوز لهم الخروج عليه إلا إذا كفر. وإذا كفر ماذا يقول العلماء العقلاء الذين يفهمون ما يترتب على مثل هذه الأمور؟ قالوا ينظر في المصلحة والمفسدة، هل هذا الرجل الذي أصبح في هذه الدرجة هل يمكن إزاحته وتبديله بمن هو خير منه، أو أنه لا يمكن إلا بقتل الناس وتدمير الناس؟ وكلكم يعلم على أن هؤلاء الحكام أي واحد بهذه الدرجة لا يمكن أن يتنازل، بل يهلك الناس جميعا على الكرسي حقه، لا يمكن. فالعلماء قرروا على أن إذا كان المفسد أعظم فينبغي الصبر، يعني الصبر على الظلم يعني أهون من المصائب التي تترتب على المسلمين الذين لا ذنب لهم. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الخروج لا يجوز إلا إذا رأوا كفرا بواحا فيه من الله برهان، والطاعة للمخلوق في معصية الخالق لا تجوز، فالإمام أحمد رحمه الله عصم بالسنة فطبق هذا المنهج الذي يقوله أهل السنة والجماعة، لا خروج ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فين وصلنا؟
أحسن إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وقف منها الإمام أحمد موقف الصلب والجبل الشامخ ولم يقدروا منه على شيء، بل صمد ووقف وصبر على العذاب والإهانة والسجن حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به هؤلاء الزنادقة. ومن العلماء من قتل مثل أحمد بن نصر وغيره وابن نوح، فقتل منهم أناس أبوا أن يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم، والإمام أحمد عذبوه، وطالب المعتزلة بقتله، لكن الله نجاه من القتل وعصم الخليفة من قتله، لكنهم عذبوه وآذوه فصبر على ذلك حتى أيده الله بالمتوكل بن المعتصم، فقد رفع عنه المحنة وأكرمه وأعزه وأظهر السنة رحمه الله. وهذه سنة الله أن الفرج يأتي بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
طلاب العلم الذي يريد أن يرجع إلى مناقب الإمام أحمد لابن الجوزية يعني يجد المعلومات كلها كاملة في هذا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى.
هذه قاعدة يعني يعلم بها أهل السنة والجماعة. يقول: إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء، أصحاب البدع، أصحاب الخرافات، الذين يدعون إلى مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الرجل يجلس عندهم احذره، يعني أنت تنبه لنفسك منه. لكن قال: وعرفه، يعني بين له أن جلوسك مع هؤلاء هذا قد يضرك أنت في دينك، وقد يظن الناس بك سوءا، وقد ينتشر هذا الكلام عن طريقك لما يشاهدوك وأنت عند هذا الرجل، عرفه. يقول: فإن جلس معه بعدما علم، يعني علمتاه ونصحتاه ولكنه استمر يجلس معه، يقول: فاتقه، يعني اتركه، فإنه صاحب هوى. ما دام قدمت له النصيحة وقلت له أن هذا الرجل، هذه الجماعة، هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الدعوة، هؤلاء على باطل، اتركهم، فإذا استمر بعد ذلك فتتجنبه، وهذا الذي عليك. يعني ليس على الإنسان أن يهدي الناس. الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الأنبياء أنفسهم لا يستطيعون أن يهدوا الناس، وإنما يوجهونهم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن الإيمان ما هو بالإكراه، وإنما هو بالدعوة وبالتوجيه. فإذا دعوت الناس إلى الخير وبينت لهم السنة وبينت لهم ما في كتاب الله عز وجل، من أطاعك الحمد لله، ومن أراد أن يستمر على ما هو عليه ليس بيدك شيء. هذا الأمر كله إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أبا طالب الذي حماه من المشركين ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في حياته، يعني حينما كان يدعوه ليقول لا إله إلا الله، يعني ما هو الخلاف الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذين بعث فيهم في البداية في مكة؟ الخلاف بينه وبينهم أنهم يعبدون آلهة متعددة. هذه الآلهة المتعددة كيف عبادتها؟ يدعونها من دون الله، يذبحون لها، ينذرون لها، المرض يأتي ويطلب الشفاء منهم. هذه العبادة التي يعبدونها، يعرفون أن هذه كلها عبادة، يعني دعاء الميت وطلب الشفاء منه وطلب إعادة الغائب وطلب إنزال المرض وإنزال المطر، هذه كلها شرك بالله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ودعاهم إلى التوحيد. ما هو التوحيد الذي دعاهم إليه؟ دعاهم لأن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، يعرفون من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يأتي إلى صاحب الصنم وإلى صاحب القبر وإلى أي شيء يدعوه من دون الله، يعرفون هذا تماما. فمن وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله وترك عبادة غير الله، ومن لم يوفق بقي على ما هو عليه، أي يعبد الأصنام. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما في مكة ما نزلت عليه ولا فريضة من فرائض الإسلام اللهم إلا الصلاة قبل الهجرة بسنوات قليلة. ما هو الذي كان مطلوب من 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 قريش الذين كان يدعوهم من الناس جميعا؟ مطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله أصبح كامل الإيمان، إذا مات دخل الجنة. ماذا قال له الناس؟ اقرأوا سورة صاد. قالوا له لأنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. اقرأ القرآن كله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، الله الذي خلقهم. طيب فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هذه الآلهة الكثيرة كلها جعلها إله واحد. هم يعرفون أنها آلهة بدليل أنهم قالوا كما في سورة الزمر بعد سورة صاد، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعلمون أن تلك عبادة، كونهم يدعونهم من دون الله، يذبحون لهم، يستنصرون بهم على الأعداء، يطلبون إنزال المطر عن طريقهم، شفاء المريض، يعرفون أن هذه عبادة. إذن هم يعرفون كلمة لا إله إلا الله، بأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى الولي وإلى صاحب القبر ويطلب منهم ولا يطلب إلا من الله، يعرفون هذا. اختلطت الأمور على الناس. الآن تأتي إنسان يذبح لغير الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، والله عز وجل قال في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة تعرفونها، والنسك هي الذبح، قل إن صلاتي ونسكي. تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله عند الولي، يذبح يريد منه الشفاعة، يريد منه شفاء المريض، يريد منه رد الغائب، تأتي وتقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، يقول لا إله إلا الله، ما يمتنع عن هذه الكلمة، لكن هو ما يفهم أن عمل هذا نقض لا إله إلا الله، يعني ما يعرف أن ذبحه لغير الله ودعاء غير الله ينقض لا إله إلا الله. وهذا الموجود الآن في هذه الدنيا، كثير من الناس الآن يتعلقون بأصحاب القبور، يزورونهم، يذبحون لهم، يدعونهم من دون الله، قل له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لأنه ما يفهم على أن عمله هذا نقض عليه لا إله إلا الله. أما المشركون فكانوا يعرفون، من قال لا إله إلا الله خلاص امتنع أن يذهب إلى أصحاب القبور وإلى الأصنام وأن يدعوهم من دون الله. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا، لأن رأس مال المسلم في هذه الدنيا الذي سيلقى به الله عز وجل هي عقيدته. فالرسول مكث في مكة 13 عاما يصفي القلوب من الشبهات والشهوات ومن الشرك بالله، كما قلنا ما نزلت عليه أي فريضة في مكة. ولهذا فيه حديث أقول لطلاب العلم في صحيح البخاري في فضائل القرآن، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه وأن يأخذه منهجا في دعوته للناس إلى الخير. جاء عراقي، لا يزعلون علينا العراقيون، جاء عراقي إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسألها وطلب منها مصحفها، قال أريد المصحف يعني القرآن الذي عندك. قالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلفه، يعني هو مفرق يريد يجمعه، يعني التأليف معناها الجمع، شيء مفرق تجمعه. نسمع ماذا قالت عائشة رضي الله عنها. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، تعرفون المفصل السور القصيرة الحواميم إلى آخر الناس، سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا كلام عائشة رضي الله عنها تقول لهذا الرجل. ثم تقول ولو قال الرسول للناس، يعني في بداية دعوته، اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فهمنا هذا الكلام؟ هذا كلام عائشة، هي من الفقهاء السبعة، تقول هذا القول لهذا الرجل، تقول لو جاء الرسول وقال للناس اتركوا شرب الخمر يقولون لا، اتركوا الزنا لقالوا لا، لأن كان في رايات موجودة من أراد الزنا يذهب لك المكان معروف. ثم تقول فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، يعني لما فهموا الإسلام ثاب الناس الإسلام نزلت الأحكام. تقول نزلت هذه السور عليه وأنا طفلة ألعب في مكة، نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي طفلة تقول ألعب في مكة مع البنات، ولم تنزل عليه سورة البقرة والنساء وآل عمران التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. هذا حديث فيه منهج للدعوة لطلاب العلم، أنهم يبدأوا بالأمور المهمة، يبدأوا بتعليم الناس العقيدة، إذا عرفوا العقيدة بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالعقيدة، فلما صلحت قلوب الناس وجاءوا للمدينة نزلت الشرائع كلها، هذه ما في كتاب الله، الحدود والجهاد وغيرها كلها نزلت على الناس في المدينة. لماذا؟ لأن قلوبهم أصبحت صافية وقابلة. والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظروا لتحريم الخمر، الخمر بقي مباح حتى جاءوا للمدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه يريدون ما يشربون الخمر، الناس العقلاء ما يشربون الخمر حتى في الجاهلية، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل الجرائم لأن أصبح مجنونا. الشاهد من هذا أن الله عز وجل أنزل آيات في تحريم الخمر. أول آية تقرؤونها في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك يعني الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير والمنافع للناس. ما هي المنافع؟ الذي يبيع الخمر ممكن يحصل له على 5 ريال ولا أي حاجة من اللي يبيع منه، ولكن فيه إثم كبير. هذا ليس فيه تحريم للخمر، لكن العقلاء امتنعوا، اللي عاقل يفرق بين الإثم الكبير وبين المنافع القليلة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية أخرى في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا ما هو تحريم مطلق، هذا تحريم في هذه الأوقات، لا تقرب الصلاة وأنت سكران، إذن فيه تضييق في الوقت. الإنسان إذا شرب الخمر الظهر يأتي العصر هو سكران، لو شرب العصر المغرب هو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء هو سكران، إذن في هذه الأوقات ما يشربون فيها، باقي عندهم وقتان، بعد صلاة الصبح لأن الوقت طويل إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة العشاء إلى الفجر، يمكن الذي مبتلى بالخمر يشرب في هذين الوقتين. لكن هذا ليس تحريم للخمر إلا في هذه الأوقات. وكما قلت لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وغيره يعني يطلب هذا من الله عز وجل، اللهم اجعلنا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الثالثة، يعني هذا كله بالترتيب لأن الناس ألفوا الخمر، والرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. إذن الآية الثالثة في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا قال الصحابة؟ كلهم سلموا، كانوا في بيت أحد الصحابة، والقاعدة المعروفة عند الناس أن الإنسان قد يستضيه بعض المجموعة يجلسون عنده يقدم لهم أكل ثم بعد ذلك يأتي الشراب، فكان هؤلاء الجماعة يشربون. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه منادي ينادي أن الخمر حرمت، فقال صاحب البيت للساقي هذا الذي يسقي الضيوف اللي عنده اخرجوا انظروا ما هذا الكلام هذا. فلما خرج قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الجماعة يخبرون بأن الخمر حرمت. ماذا فعل الذين كانوا في المجلس؟ الحديث في الصحيح، ارجعوا له في الصحيح، كلهم الذي كان في فمه شيء مجه، فضلا عن الذي عنده كوب يريد يشربه ما مد يده إليه، ثم كسروا الدنان في المدينة كلها حتى أصبح الصباح والأزقة يعني فيها الخمور. امتثلوا أمر الله عز وجل حينما صلحت القلوب. هذا التشريع من الله عز وجل وهو التشريع الحكيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كلامي هذا أقوله لطلاب العلم الذين يدعون الناس، ينبغي أن يكونوا على بصيرة في دعوتهم، وأن يرجعوا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعرفون ما ناله الذين لا خير فيهم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الطاهرة المطهرة بنص القرآن. هذا الحديث فيه منهج لطلاب العلم أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو إلى الله عز وجل بهذا الأسلوب. هذه المحنة كما سمعنا أنها رفعت في عهد المتوكل، وأن الإمام أحمد طبق السنة، لم يطع المخلوق في معصية الخالق، ولم يأمر بالخروج. الخروج فيه الفتن العظيمة. الآن سنسمع كلام المؤلف وتعليق الشارح على ما سمعنا: إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره. واحد يجلس مع أهل البدع، مع أهل الخرافات، احذر هذا الرجل. ثم ما يكفي أن تحذره فقط، يعني عليك أولا أن تنصحه وأن تبين له، لكن إذا استمر معه فتجنبه. نسمع الكلام.
صحيح. قال الشارح حفظه الله تعالى: أهل الأهواء هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة، إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم. فإذا خالف الكتاب والسنة أهواءهم وتركوا الكتاب والسنة وما وافق أهواءهم أخذوه، لا عن إيمان به، ولكن لأنه وافق أهواءهم. وهذه طريقة اليهود، فإن اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم خالفوا الرسل فيه، فإما أن يقتلوهم وإما أن يكذبوهم، كما قال الله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال في المنافقين من هذه الأمة: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
نعم.
هذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا، فالمقياس للحق عندهم هو ما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فهو الباطل. ولو نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم الباطل. هذه طريقتهم، وهذا ما عليه فرق الضلال من هذه الأمة، فإنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يقبلون ما جاء في القرآن، ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم، فإما أن يؤولوه ويحرفوه، وإما أن يكذبوه. هذه طريقتهم. يقول المؤلف رحمه الله: فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم، لأنهم يؤثرون عليك، وربما تقتنع بطريقتهم فتكون معهم، فابتعد عنهم. لا تجالس أهل البدع، سواء كانت بدعا في الاعتقاد كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، أو بدعا في العبادة كالذين يعبدون الله على جهل وضلال ويتزهدون ويتعبدون ولكنهم على غير دليل وعلى غير هدى. وهذا ينطبق على الصوفية ومن وافقهم ممن هم مبتدعة في العبادة أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك. والبدع تختلف، وكلها شر لا يتساهل فيها، ولا يقال هذه بدعة يسيرة، لا يتساهل بالبدع، لأنها كالشرارة من النار، إذا تركت أحرقت ما حولها، وإذا بودرت وأطفئت سلم الناس من شرها. البدع هكذا. فعلى المسلمين أن يحذروا من المبتدعة ولا يحسنوا بهم الظن، أو يغتروا بما يظهر منهم من بعض المظاهر ويقولون: هؤلاء أهل عبادة، هؤلاء أهل توبة، هؤلاء يرققون القلوب، هؤلاء أهل ذكر، هؤلاء يتويبون العصاة، كما يقال في جماعة التبليغ. ما داموا مبتدعة صوفية فلا تغتر بهم.
سمعنا هذا الكلام الذي قاله الشارح، وأظنه واضح، لكن نضيف إليه بعض الأشياء بالتمثيل. الآن الشارح يقول: أهل الأهواء أهل بدع، ولا ينبغي للمسلم أن يجالسهم. هذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمر بمجالسة الصالحين، ونهى بمجالسة أهل البدع. ذكر في الحديث أن فيه جليس سوء وجليس صالح. أخبر عن الجليس الصالح على أنك إذا كنت معه تستفيد منه، تستفيد منه علما، تستفيد منه فائدة، تستفيد منه أخلاقا. أما يليس السوء ما لا تستفيد منه إلا الشر. وضرب مثال محسوس، ضرب بمثال يليس الصالح ببائع المسك، بائع العطر، تدخل دكانه الآن هو يبيع المسك، يقول إما أن يحذيك يعني يعطيك شيء، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. هذا الجليس الصالح، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وجليس السوء يقول مثل نافخ الكير، تعرفون نافخ الكير الحداد، يقول تجلس عنده أنت ما تخرج من عنده إلا بشيء، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا جليس السوء. فالمؤلف يقول أهل الأهواء لا تجالسهم، لأنك إذا جلست معهم لا يمكن أن تستفيد منهم شيئا، بل قد يضلوك، فإما تأخذ منهم هذه البدعة، وإما يعني تسكت عنهم، والسكوت عن البدع لا يجوز، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول أصحاب الأهواء تجنبهم، أولا تنصح هذا الرجل لا يجلس معهم، إذا لم يقبل تتجنبه. مثلنا بمثال هنا، وهو أنه يقول أن هؤلاء بعض الفرق يعني يتوبون العصاة، وهذا شيء طيب الذين يتوبون العصاة، ومثل بجماعة التبليغ لأنها جماعة منتشرة في الدنيا كلها، موجودين كل الدول يروحها، يعني الدول اللي تمنع كثير من الناس من الدعاة ما تمنع جماعة التبليغ، يعني بينهم وبينهم ما ندري ما هو الذي بينهم. لكن جماعة التبليغ عندهم كتاب يسموه يعني أي اسمه؟
تبليغ نصاب.
عندهم كتاب للعجم يعني بلغتهم، وعندهم كتاب اسمه رياض الصالحين، وهو رياض الصالحين كما ذكر مؤلفه، يأخذوه للعرب. لكن ماذا يعطوهم من هذا الكتاب؟ يبحثون عن الأحاديث التي فيها الترقيق، فيها يعني النهي عن شرب الخمر كما ذكر المؤلف، ويتوبون الناس. فهم مثلا يأتون بالأسلوب الحسن، الأسلوب الطيب، من أحسن ما يكون، لكن قضية التوحيد هذه ما يقربوها. بل بعضهم يدعو غير الله وينذر لغير الله، وزميله لا ينهاه عن ذلك. وأذكر مثالا حيا كما يقال، لما كنا في ماليزيا، يعني إن شاء الله ما يزعلون عليها الماليزيا نتكلم بكلام عادة، الجامعة الإسلامية كانت تقيم دورات في العالم، دورات لتعليم الثقافة الإسلامية واللغة العربية، لكن في أثناء الدورة الأساتذة يبحثون عن الطلاب الذين يصلحون لأن يكونوا طلابا في الجامعة لترشيحهم. فقابلوا طالبا، وأذكر الشخص الذي قابله دكتور في الجامعة الآن، عبد العزيز الصاعدي، الجماعة يعرفونه. قابلوا الطلاب، فواحد منهم سألوه، لأن العادة بعدما يأخذون المعلومات عنه يعني المعلومات العلمية يسألونه هل يعرف جماعة، هل يروح مع ناس. فقال هذا الشاب نعم أنا أعرف جماعة، من هم الجماعة؟ قال جماعة اسمهم جماعة التبليغ. كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم، خرجت معهم 3 أيام، وخرجت معهم أسبوع، وخرجت معهم شهر، وخرجت معهم 4 أشهر. هذه البداية يبدأوها بدعوة الشخص هذا. طيب ماذا تعرف عنهم؟ ماذا عرفت؟ قال لي عرفت عنهم أنهم قد يأمرون بالمعروف لكن لا ينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف لا ينهون عن المنكر. المعروف هذا اللي يأمرون به يعني إنسان كان يشرب خمر يترك، يعني لما يكون معهم يعملوا الحاجات الترقيقات في قلبه ويخوفونه من الله ويترك. لكن يقول لا ينهون عن المنكر، كيف ينهون عن المنكر؟ قال الناس يعبدون القبور، يدعونها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، ما يقول لهم لا، وهم فيما بينهم أيضا كل واحد في شغله، كل واحد عنده طريقة من الطرق، لأنه يبايعون على طرق، يعني طرق الجماعة الصوفية النقشبندية وغيرها، ما حد يقول للثاني أخطأت. هذا الذي فهمه عنه. هذا هو يقول المؤلف هنا، يعني البدع هذه في الأول موجودة كما سمعنا، وكذلك من المعاصرين الذين يدعون هذه الدعوة، يقولون هؤلاء أهل عبادة هؤلاء أهل توبة، هؤلاء يرققون القلوب، هؤلاء أهل ذكر، هؤلاء يتوبون العصاة كما يقال في جماعة التبليغ. فهو يقول ما داموا مبتدعة فينبغي الإنسان أن يتجنبهم، لأنك تذهب معهم ما تستفيد منهم شيئا، وهذه طريقتهم. وقد يكون كثير منهم الآن موجودين معنا يسمعون مثل هذا الكلام، هذا هو الواقع. الرسول في مكة لو قال للجماعة أهل مكة كل واحد على منهجه، هل سيختلف معهم؟ يعني لو ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله واتركوا هذه الأمور الأخرى سيختلف معهم؟ أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه إذا كان يبغي مالا جمعوا له حتى خلوه أغناهم، إذا كان يبغي زوجة يختار أحسن بنت زوجوه بها، إذا أراد أن يكون ملكا هم على استعداد أن يجعلوه ملكا. هذه كلها عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبل منهم هذا، لأنه لو صار ملك هل يستطيع يطبق عليهم الشروط والقواعد الإسلامية؟ لا يمكن، لأن عائشة تقول لو قال الناس اتركوا الخمر قالوا ما يتركون. فلو صار ملك وقال اتركوا الخمر، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، هل سيقبلون منه؟ فالرسول قال لهم لا، أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله هو الذي سيكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سيترك هذه الحاجات جميعا. فكون الإنسان يذهب نفسه هذه الفترة الطويلة كلها ولا يدعو إلى توحيد الله الذي هو الأصل وهو الذي ينقذ الإنسان من النار، هذا لا يستفيد منه شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالعقيدة، ثم بعد ذلك جاءت العبادة فيما بعد. فالمسلم في هذه الدنيا ما له إلا عقيدته التي يتقدم بها بين يدي الله عز وجل ويسأل يوم القيامة عنها، يعني ما هي ما هو دينه وما هو نبيه إلى آخره، كما تعرفون السؤال هذا الذي يرد على الإنسان. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته في دعوته للأمة، ثم بعد ذلك تأتي الشريعة، والشريعة وهي الأعمال ينبغي أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليس فيه بدعة حسنة مطلقا، الذي نجده في بعض الكتب في بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل ما ترك شيء، كل بدعة ضلالة. ويلبسون على الناس بما سبق ذكره في بعض المناسبات، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج والناس يصلون متفرقين صلاة التراويح جمعهم على إمام واحد، ثم بعد يومين أو ثلاثا دخل المسجد مرة أخرى إذا هم صفوف مالئين الحرم من أوله لآخره، فقال نعمة البدعة. قالوا إذن عمر بن الخطاب يقول نعمة البدعة. أولا أريد أبين لكم لطلاب العلم أن كلامه هذا ليس بصحيح مطلقا. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد أكمل الله له الدين، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول هو الذي قال كل بدعة ضلالة، وهو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الذي عمله عمر بن الخطاب ليس بدعة، إنما هو السنة. أولا أن صلاة الجماعة في رمضان قد سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى ليلتين أو ثلاثا. لما كثر الناس الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، خشي عليهم أن تفرض عليهم صلاة التراويح ولن يقوموا بها. حينما صلى أول ليلة بلغ الناس البعيدين، الليلة الثانية اجتمع عدد كبير، الليلة الثالثة غطى المسجد بالناس، الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل بيته لم يخرج إليهم، انتظروا وهم مؤدبون، ما جاءوا يطرقون عليه الباب، وإنما انتظروا حتى تعبوا، قاموا كل واحد صلى لحاله ثم رجعوا إلى بيوتهم. ووافوا صلاة الفجر، يعلمون أن الرسول ما تأخر للسبب لشيء من الأشياء. فلما حضروا صلاة الفجر ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم؟ قال لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، رأيتكم، لقد رأيت صنيعكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها، لأن لو أصبحت فريضة الناس الآن في الفرائض الخمس هذه كيف حالهم؟ فكيف إذا فرضت صلاة التراويح وجعلت فرضا من الفرائض؟ فالرسول أشفق عليهم. إذن صلاة التراويح جماعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها خوفا من أن ينزل وحي ويجعلها فريضة. طيب لما جاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الناس صاروا يصلون يتنفلون لأنفسهم في زمن أبي بكر سنتين، ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناس يحضرون للمسجد، فيه من يحفظ القرآن وفيه من لا يحفظ، فكان من يحفظ القرآن يصلي يتبعه جماعة. لما خرج عمر بن الخطاب وجدهم متفرقين أوزاع، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، فقال لو جمعناهم على إمام واحد لكان أفضل. هم الآن يصلون جماعة، والجماعة مسنونة في الأصل، صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تركها خوفا أن ينزل الوحي. زمن عمر بن الخطاب ما بقي فيه وحي، الوحي انتهى. ولهذا لما زاروا امرأة صالحة أبو بكر وعمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بكت، فقالوا لماذا تبكين؟ أليس ما عند الله خير له في الدنيا في الآخرة خير مما له في الدنيا؟ قالت بلى، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع، ما عاد في وحي من السماء ينزل خلاص. فهم يعرفون أن الوحي انقطع من السماء، ما في وحي. إذن لما يأمر عمر بالصلاة جماعة ما سيأتي وحي على عمر ويقول له هذه فريضة، من أراد يصلي يصلي، من أراد يصرف يصرف. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، وجمعهم على إمام واحد على شيء في الأصل سنة، وهو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ترك خوفا من نزول الوحي وفرضها على الناس. وفي زمن عمر أمن هذا الجانب، ما في وحي ينزل على عمر حتى يقال أن هذه فريضة. تبقى البدعة، ما هي التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذه بدعة يسموها الناس بدعة لغوية، ما هي بدعة شرعية. يعني البدع الشرعية هي التي لا يجوز إحداثها، لأن الدين كمل، ما تأتي بدين من عند نفسك، الذي جاء به الرسول وجاء في كتاب الله كافي، ليس لن نقوم به، لكن نحن نقصر في هذا الجانب. إذن البدعة هذه ليست بدعة شرعية، وإنما هي بدعة يسموها لغوية. والبدعة اللغوية هو إحداث شيء لم يكن موجودا، يعني الآن هذا الميكروفون عندنا بدعة، ما كان المدرس يدرس عنده هذا الميكروفون، ما موجود، بدعة. لكن هل هذه بدعة شرعية؟ هذه الأمور الموجودة الآن كلها تسمى بدعة لغوية، يعني إحداث هذه الأشياء في الدنيا كلها، الطائرات والدبابات وغيرها، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه بدع، ما هي بدع شرعية، هذه يعني بدع لغوية، مطلوب من المسلمين أن يكثروا منها. يعني البدع اللغوية مطلوب من المسلمين أن يكثروا منها، لكن البدع الشرعية محدودة، ما يوجد بدع شرعية، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. فكل واحد يحدث شيئا في دين الله كأنه يقول إما أن الرسول لم يبلغ، لأنه لما يقرأ الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا، يقول الدين كمل، لكن معنى ذلك أن الرسول ما بلغ، فهذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام. والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. إذن الأمور الدينية كلها منتهية، ما على المسلم إلا أن ينفذ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما في حاجة أن تحدث بدع زيادة. الذكر لك أن تذكر الله كما قال الله عز وجل في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر في كل ساعة تذكر الله عز وجل، شوف الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كيف يكون حال المسلم في هذه الدنيا؟ انت اما جالس مثل جلوسنا هذا، اما ترجع للبيت عن اما مضطجع، واما ماشي. اذا تمشي في الطريق تذكر الله، في بيتك تذكر الله، على فراشك، في مجلسك تذكر الله عز وجل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لكن ما يحتاج أننا نقول الوظيفة الفلانية بعد صلاة العشاء بعد صلاة الفجر في المكان الفلاني تحضرون عند الشيخ حتى تعملون الذكر هذا، هذا فيه تضييق على المسلمين. إنسان ما يستطيع يحضر معناه ذكر هذا يفوته؟ هذا معناه. ما تستطيع تحضر، ما عندك سيارة، ما عندك بسكليت، ما عندك شيء يوديك إلى المكان الفلاني الذي فيه الذكر حتى تروح مع الشيخ. والله عز وجل يقول الذين يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم، تذكر ربك في كل وقت. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن كوننا نأتي بشيخ ونأتي بمجموعة عنده هو يقول كلمة وهم يرددون عليه، هذه من البدع التي أحدثها في دين الله وفيها تضييق على المسلمين لهذا الدين الذي جعله الله سهلا وجعله ميسرا للناس جميعا. فهو لما تكلم عن جماعة الصوفية عندهم من هذا النوع، هذا الذكر الجماعي. الذكر الجماعي هذا ما 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 قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قولا في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل ويتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ماذا يعملون؟ عندكم الآن هذا الدرس والدروس من هذا النوع، جماعة يجتمعون في بيت الله يدرسون القرآن يتذاكرونه بينهم. أما كونوا يجلسون ويقولون نحن نريد 30 شخص يختمون لنا القرآن في ليلة واحدة في رمضان، 30 شخص كلهم يجتمعون ويقرؤون القرآن، هذا ما يصلح. القرآن تقرأ أنت لنفسك، الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.